أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما ذكر من ترجيحات في تقديم العموم على الإطلاق عند التعارض، وأوضحنا بأن الإطلاق إنما يدل على الاستيعاب والشمول لأفراده بعد تمامية مقدمات الحكمة، ومع وجود العموم فالعموم صالح لأن يكون بيانا رافعا للشمول والاستيعاب لإطلاق المطلق، فحينئذ يقدم العام على أو العموم على الإطلاق أو العام على المطلق. بعد ذلك أوضحنا مطلبا، وهو أنه لو عكسنا أي خصصنا العموم بالإطلاق فيكون تخصيصنا للعموم بالإطلاق إما بلا وجه أو على وجه يلزم منه الدور، وهذا تقدم. ثم ذكرنا أدلة أخرى دلل بها على مطلوبنا عند تعارض العموم والإطلاق. الأول أن دلالة العموم على أفراده بالواضح بخلاف الإطلاق. الأمر الثاني أن التقييد كثير بخلاف التخصيص، فإنه أقل، ودائما إذا دار الأمر بين أن يلحق بالأقل أو بالأكثر، فهناك قاعدة تقول يلحق الشيء بالأعم الأغلب. معي؟ ولا خند رحمه الله ناقش في هذه الأدلة. أما في قولهم بيه استفادة العموم من الوضع بخلاف الإطلاق، فإنه يستفاد من مقدمات الحكمة. فقال هذا لا يجعل الظهور للعموم أقوى من الظهور للإطلاق، لأننا لا نبحث عن منشأ الاستفادة، وإنما نبحث عن مرجح الظهور معه. فلا بد أن نقول إن الوضع يفيد رجحان الظهور، وهذا لم يثبت. وأما قولكم بأن التقييد أكثر والشيء يلحق بالأعم الأغلب، فقلنا إن الأخند ناقش فيه صغرا وكبرا. أما القاعدة وهي الكبرى، قال إن هذه القاعدة غير مسلمة لدى الأصوليين. ومن قال لكم إن الشيء دائما يلحق بالأعم الأغلب؟ والأمر الثاني صغرويا، لو سلمنا وجود قاعدة تقول بإلحاق الشيء بالأعم الأغلب، فالمقام من قال لكم بأن التقييد هو أكثر مع وجود كلمات للعلماء يقولون فيها بأنه ما من عام إلا وقد خص؟ ثم انتهى به المطاف إلى أن الأمر يرجع إلى ملاحظة الخصوصيات في كل مورد على حدة، فقد يقتضي التقييد أظهرية فيؤخذ به، وقد يقتضي التخصيص أظهرية فيؤخذ به. معي؟ المورد الثاني الذي قيل فيه بالترجيح فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والناس، ومثاله إذا ورد عام مثل لا تكرم الفساق، هذا النهي ورد قبل شهر، ثم أو لا مثاله إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، قال لك مثلا ماذا أكرم زيدان، ثم قال ولا تكرم الفساق، فهل هذا باعتبار زيد ماذا كريم وهو يحب إكرام كريم وقد أمرك بإكرامه من قبل شهر، ثم جاء العموم ولا تكرم الفساق؟ فحينئذ هل أن ذلك الأمر بإكرام زيد بخصوصه مخصصا لعموم العام، أو أن العامة ناسخ لي امري باكرام ذلك الكريم زيد الخار معي. فهل هنا نقول بالنسخ او نقول بالتخصيص؟ يعني يصبح زيد خارج عن عموم النهي بالتخصيص. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام. أيضا قال لك مثلا ماذا؟ لا تكرم الفساق قبل شهر ثم جاءك أمر يقول لك ماذا؟ أكرم زيدا. أكرم زيدا ماذا؟ الشاعر، مع أنك تعرف فسقه وعدم انضباطه. فهنا أيضا يدور الأمر، حيث يدور الأمر بين ماذا؟ بين النسخ وبين التخصيص، لأن ذلك العام له ماذا؟ له عمومان، عموم أفرادي يشمل ماذا؟ كل فاسق، وله عموم أزماني عندما يقول لك ماذا؟ لا تكرم الفساق، يعني في الشهر الأول والثاني والثالث وهكذا. فلما يأتي أكرم زيدا الشاعر، فهل هذا يخصص ذلك العموم الأزماني المستفاد من عموم العام معي؟ ويخصص أيضا العموم الأفرادي لأن فرد هو أيضا، أو أنه لا ينسخ ذلك العموم فيجعل ذلك العام غير شامل لزيد الفاسق معان؟ ايه ها؟ يعني استفادة العموم في الزمان يقولون بالاطلاق، مو يعني له اطلاق كما يقولون، لانه يفيد الدوام والاستمرار بالاطلاق معاي. له عموم للافراد، والعموم الازماني يقولون مستفاد من الاطلاق ومن مقدمات الحكم معي. طيب الاخ رحمه الله يقول بناء على ما أوردنا من رأي فيما تقدم وناقشنا، خلاصة هذا الرأي ما هو؟ أنه دائما نقي ماذا؟ يكون التقييد، التقييد واحد أكثر من التخصيص. الأمر الثاني ماذا أوردنا؟ أن التقييد يستفاد من عدم وجود إطلاق ومن عدم تمامية مقدمات الحكمة والعموم، له صلاحيتي رفعي تماميتي مقدمات الحكمة. ففي المقام لما يرد عندنا الخاص بعد حضوري وقت العمل بالعام ماذا نعمل؟ ها، طبقا للقاعدة السابقة نقول هكذا: ذلك العام يقول لا تكرم الفساق، وله شمول للأفراد لأي فاسق، وله إطلاق زماني في كل زمان، صح؟ لكن بما أن العموم أقوى من الإطلاق، واضح؟ فماذا نقول؟ يعني في الحقيقة نرجع إلى التخصيص، نقول إنه إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام المفروض نجعل الخاص مخصصا لعموم العام، لكن سوف يأتينا إشكاله معاه أن حمل الكلام على التخصيص يلزم منه إشكال عويص معاه، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح بحكم العقل أو بنظر العقل معاه. والخلاصة أن الأمر ها هنا في الصورتين يدور بين النسخ والتخصيص، لكن العلماء قالوا الأرجح ماذا؟ أن نحمل الكلام على التخصيص في الصورتين. لماذا؟ قالوا لندرتي الناس نسخ الأحكام الشرعية نادر بخلاف تخصيص العموم فهو كثير معاه. فإذا دائما إذا ورد عام وجاء خاص معي، إذا رجعنا إلى هذه القاعدة التي أوردناها، القاعدة ماذا تقول؟ تقول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذه القاعدة تقصرنا تلجئنا على النسخ. لكننا إذا رجعنا إلى وجود أغلبية للتخصيص وماذا؟ أقلية للناس، وجدنا أنفسنا حاملين للكلام على التخصيص ورافعين لأيدينا عن القول بالنسخ معاه. على كل لكن الأخوند أيضا لديه تأمل ونظر في حمل الكلام على التخصيص بوجود هذه الأغلبية، ويقول رحمه الله، يقول إن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت الأغلبية بشرط مش مطلقة. ما هو الشرط؟ أن تكون هذه الأغلبية مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بحيث تعد قرينة مكتنفة بالكلام رافعة للكلام عن ظهوره الأولي معي؟ وأما إذا لم يستفد منها أنها قرينة حتى وأن استفيد ظن، لكن هذا الظن غير معتبر من الناحية الشرعية، فيبقى الكلام في الحقيقة دائر، يبقى الكلام كما يقول الأخوند رحمه الله دائر بين النسخ والتخصيص، يعني ما له ظهور فيه أحدهما بالخصوص. معي أنتم؟ أي. ولذلك يقول وإلا فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص القرين إلا أنها غير موجبة، هذه القرينة غير موجبة كما لا يخفى. هكذا يوضح الأخ رحمه الله إنه في موارد دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وإن كان التخصيص أعم وأغلب وأكثر إلا أن هذا العموم والغلبة ما لم يصل إلى حد أن يكون قرينة تكتنف ظهور الكلام وتوجب رفع اليد عن النسخ وحمل الكلام على التخصيص، فلا يسوغ لنا حينئذ ماذا؟ فلا يسوغ لنا أن نرفع اليد عن القول بأن الكلام ظاهر في النص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة والركون بشكل رسمي إلى القول بأن هذا الخاص الذي ورد بعد العام وبعد حضور وقت العمل بالعام هو ماذا؟ مخصص وليس بناس. طيب بعد ذلك يبين الأخون مطلبا في غاية الأهمية، يقول رحمه الله بعد أن وصل بنا الكلام إلى هذا المقام وهو أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لقبح ذلك، ماذا نعمل في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تقول هذه الروايات تقول إن الحديث ينسخ بعضه الآخر معي، وتقول أيضا إحنا نقول أيضا إن الحديث ينسخ القرآن الكريم، ينسخ القرآن الكريم. الأحاديث إذن الواردة عن الأئمة عليهم السلام، هل تكون هذه الأحاديث ناسخة لعموم وإطلاقات القرآن؟ إذا كانت كان ذلك العموم حضر وقت الحاجة، ثم جاء المقيد في الزمن المتأخر، هل يكون ناسخا؟ مش مقيد يصير. أو عندنا العموم ثم جاء المخصص، هل يكون ناسخا؟ لأننا إذا قلنا مخصص لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة معي؟ وقلنا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح بنظر العقل، هكذا يقول العلماء. الأخ رحمه الله تبعا لأستاذه الشيخ الأنصاري أبانا كلاهما وجوها لصحة تأخير البيان عن وقت الحاجة. شوف شو يقول، يقول واحد قد يقال، هذا الأمر الأول، قد يقال بوجود مصلحة تقتضي هذه المصلحة بقاء الخطاب القرآني على عمومه أو إطلاقه، فيكون الخطاب شاملا ومستوعبا وعاما معاك، ولكن ذلك المخصص والمقيد كان مقيدا من أول الأمر، إلا أن المصلحة تقتضي إخفاء ذلك المقيد والمخصص إلى أجل. مثلا لو أننا قلنا يجب على الجميع أن يفعل كذا، ثم قلنا إلا فلانة وعلم فلان، أو إلا القسم الخاص من الناس وعلم هذا القسم وكان علم ذلك القسم خلاف للمصلحة، يجب أن لا يعلم، لأنه لو علم لكان علمه كان علمه خلافا للمصلحة، بل قد يكون علمه ماذا؟ موجبا للمفسدة. فإذا نحتمل أن يكون الأمر في بعض المخصصات والمقيدات للمطلقات والعمومات من هذا القبيل، ليس من باب أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما من باب أنه لو أفصح عنها لا ما ترتبت المصلحة الكذائية، زالت المصلحة، أو مو زالت المصلحة، ترتبت مفسدة. وحينئذ لا بأس أن يقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لغرض عقلائي أهم ذلك الغرض العقلائي أهم، كما في ترتب مصلحة أعظم أو انتفاع مفسدة أهم، يعني انتفاؤها أهم، الانتفاء هو الأهم. فحينئذ يسوغ ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أورده الأخون والشيخ الأعظم رحمهما الله يقول أن إشكال، يعني هنا نلتزم بالتخصيص، ما في ناس معاه يعني، ولا أيضا نؤول، لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول نلتزم بالنسخ، بس النسخ له معنيان. شوفوا شلون النسخ. المعنى الأول للناس هو المعنى المشهور، وهو أن الحكم لو كان شاملا لهذا الفرد ومستوعبا، ثم في عالم الواقع لم يفصح عن ذلك ولم يبين، لقيل إنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. عندنا أمر ثاني من الناس، وهو أن الحكم غير شامل لهذا الفرد وغير مستوعب له في عالم الواقع، ولكنه في عالم الظاهر يشمله ويستوعبه ويعمه. طيب لماذا؟ لماذا يكون مستوعبا للفرد ظاهرا وغير مستوعب للفرد واقعا؟ يقول أيضا لي وجود مصالح معه. فلو افترضنا الأمر كذلك، يقول الأخون، لو افترضنا الأمر بهذه المثابة لأصبح عندنا نمط ثاني من النفس. هو في الحقيقة ظاهرا، في الحقيقة هو نسخ ظاهري، وماذا؟ تقييد وتخصيص واقعي. ولا بأس، يقول الأخون، بإطلاق النسخ على ما كان بهذه المثابة، يعني ما هو الظاهر فيه. نعم، هذه لا يلزم منه أن يقال أن هذا نسخ، والنسخ قليل ونادر، وأيضا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إن كل هذه الإشكالات نقول تنتفي. كيف تنتفي؟ لأن أصلا التقييد والتخصيص منذ أول ورود العموم والإطلاق، ولكن لوجوده مصالح أو لترتب مفاسد لم يفصح عن ذلك المقيد أو المخصص في آن ورود العام أو المطلق، وإن كان مراد جدا مراد معي، لكنه لم يبن عنه لمصلحة. فلما يأتي أوان وزمان يفصح عن ذلك المخصص ويبان ذلك المقيد دون أن تترتب المفسدة أو دون أن يلزم الإخلال بالمصلحة يبين. واضح لنا الفكرة؟ وهذا الأخون بيقول لا بأس بذلك، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.